إذاعة البث التعليمي برباط المشهور أحور تقدم.
الحمد لله سبحانه وتعالى على ما أعطى وعلى ما أخذ، ونحمده سبحانه وتعالى الذي لا يحمد أحد في الوجود على مكروه سواه. نسأله اللطف والرحمة والمغفرة للمتوفاة المرحومة السيدة سلمى بنت الحبيب إبراهيم بن عقيل وزوجة الحبيب محمد بن عبد الله الهدار، رحم الله الجميع وأسكنهم عالي فراديسه وغفر لهم ورفعهم إلى أعلى درجات العليين مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. وفي مثل هذه الحالة المقررة بالعزاء، يجب أن نعلم يقينا أن هذه الحالات هي حالات تدعو إلى الخشوع والخضوع، وتدعو إلى السكينة، وتربط العبد رجلا وامرأة بهيبة الله وعظمة الله وقوة الله في عباده وشدة باسه. فكلنا بضاعة موت، وهذا أمر الله القائل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نتفكر وإياكم في هذه المعاني العظيمة التي يرفعها لنا مولانا سبحانه وتعالى في كتابه ليعرفنا سر هذه اللحظة، سر هذه اللحظة التي لا تفوت على أحد، بل لم تفوت حتى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كتب الله عليه الموت والناس في أمس الحاجة لبقائه. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فهذا هو الحكم الذي حكمه الله على عباده في هذه الحياة، جعل لهم أجل محدد من حين ولادة العبد رجلا وامرأة إلى حين أجله ووفاته. ولكن هذه المدة المؤقتة التي يجلس فيها الإنسان في الدنيا إنما لها شان عظيم في حياة الإنسان، فبها يكسب الآخرة وقد يخسر الآخرة والعياذ بالله. لهذا دعي العباد في مثل هذه المناسبات أن يعزي بعضهم بعض وأن يذكر بعضهم بعض، ويليق بنا في هذا المجمع أن نعزي حبايبنا السادة الهدار وكذلك ذرية الحبيب إبراهيم بن عقيل وحبايبنا هنا في تريم آل بن حفيظ وأسرهم المباركة والحاضرات أجمعين، نعزيهم جميعا في وفاة هذه الحبابة الصالحة التي بذلت حياتها لأجل ربها وكانت مثالا من أمثلة السكينة والتواضع والأدب والانطواء في ذات الله تعالى وحب الخلوة وحفظ لسانها عن الكلام الذي لا يليق، حيث ينطبق عليها قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه هي ساعة الأرباح التي إذا ذكرت فيها مناكب مثل هؤلاء النساء يستشعر الإنسان عظمة الحياة، وأن الحياة برغم أنها منغصة ومنكدة لكن من عاش فيها على هذا المعنى وعلى هذا المقام من هذا السلوك من هذا التواضع من هذا الأدب من المحافظة على أمر ربها من القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى، مثل هذه تستحق أن تكون هذه الحياة لها معنى من معاني الشرف. ومتى ما شرفت المرأة حياتها بالطاعة وبالقيام بالحقوق والواجبات فلا شك أن شرف الله سبحانه وتعالى لها أعظم وأعظم وأعظم، لأنه يحب المولى سبحانه وتعالى العباد الذين يعيشون في حالة الانكسار من أجله والذلة من أجله والخضوع من أجله. وإذا ما وصفنا هذه المرأة بما وصفت به من الخير والبركة وما قامت به نحو حياتها من المحافظة على شؤون دينها وعلى تربية من يليها من أبنائها وأسرتها، فإنما هذا يدلنا على حسن التربية في هذه البيوت. قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا الوصف من الله تعالى لعباده الذين عمرت بيوتهم بطاعة الله وعمرت بيوتهم بذكر الله وعمرت بيوتهم بالصلاة على رسول الله وعمرت بيوتهم بترتيب وظائف الأوقات في حياتهم. هؤلاء الذين إذا ذكروا يذكر الحق سبحانه وتعالى بذكرهم لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهذا ما أشار إليه القرآن من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهذه الآية وغيرها لا تشير إلى أن الرجال هم الرجال الذكور فقط، ولكن الرجولة تكون في الإناث وتكون في الرجال أي في الذكور. وأما اللفظة التي يقال فيها الرجال في كتاب الله تعالى يقصد بها الجنسين من المؤمنين الرجال، فهذه فيها إشارة إلى أن كثير من النساء بلغوا هذه المرتبة وهي مرتبة الرجولة التي بها ينال العبد المسلم والمرأة الصالحة المسلمة المقام الكبير عند ربها، لأنها بذلت حياتها على الوجه المطلوب وبذلت حياتها على ما أوجب الله عليها من أمور الوجوب، صدقت مع الله، صدقت مع رسوله، صدقت مع أسرتها، صدقت مع زوجها، صدقت مع أبيها وأمها. هذا هو المكانة الكبيرة التي تبلغ إليها المرأة في حياتها. وهذا يعلمنا ويذكرنا أننا إذا ذكرنا مثل هؤلاء الصالحات ومنهم هذه المرأة المباركة التي انتقلت إلى عالم ربها، نشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم، لأن هذه المحاسن هي التي فيها مجال التنافس، مجال التنافس في الآخرة وكذلك مجال التنافس في الحياة الدنيا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الدنيا وما فيها لا يستساوي عند الله جناح بعوضة، ولهذا إذا تحركت عندنا الهمم في مفهوم المنافسة في الطاعة والمنافسة في فعل الخير والمنافسة في تجنب الشر والمنافسة في السير إلى الله سبحانه وتعالى على الطريق التي دعينا إليها وأمرنا بها على لسان سيد الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كسبنا الحياة، ومن كسب الحياة فقد كسب الموت، ومن كسب الموت فقد كسب الآخرة، ومن كسب الآخرة فقد كسب الجنة مع رضاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. هذه اللحظة التي نفارق فيها من نحب ونفارق فيها أهل الخير ونفارق فيها أهل التقوى، هذه الساعات ولحظات ينبغي أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا البقية من الرجال الصالحين ومن النساء الصالحات، لأنه من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذهاب الصالحين والصالحات. قال أن الموت ينتقي الصالحين كما ينتقي أحدكم أطايب التمر من الطبق، يعني ينتقي الموت الصالحين والصالحات حتى تفرغ المجتمعات من هذا النموذج العالي، يكون خير لهم الموت من الحياة الدنيا الغرارة المكارة الخداعة التي أصابت كثير من المسلمين وأصابت كثير من المسلمات بما عطل عليهم صفوهم مع ربهم، عطل عليهم صفوهم في صلاتهم، صفوهم في صيامهم، صفوهم في طاعاتهم، صفوهم في شؤون علاقتهم ببعضهم البعض، وأعطتهم الدنيا بديل سيء، أعطتهم الدنيا ظلمة القلوب وظلمة الأرواح وظلمة العقول وظلمة الأنفس. وإذا كانت هذه الظلمات تكاثفت على المرأة وتكاثفت على حياتها وعلى بيتها وعلى أسرتها وعلى تفكيرها، ماذا ترون؟ أليس هذا سيكون سبب للتخبط؟ أليس هذا سيكون سبب للضياع؟ أليس هذا سيكون سبب ترك المسؤوليات؟ الأم هذه والمرأة الصالحة إنما أوجدها الله تعالى للرعاية، ترعى البيوت، ترعى الأولاد، ترعى البنات، ترعى القيم، ترعى الأخلاق. بالله عليكم، هل توجد وظيفة في الأرض أفضل من هذه الرعاية؟ أي وظيفة في الدنيا مثل رعاية دعانا الله إليها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهو عمران البيوت؟ اليوم النساء خربوا البيوت وعمروا الأسواق وعمروا الدنيا وأضاعوا حق الله وأقاموا حقوق من لا يستحق أن يكون له حق. هذه أمور ينبغي أن نتنبه لها بمثل هذه المواقف، لأننا سنرحل من هذه الدنيا وسنذهب من هذه الدنيا برضانا أو بغير رضانا، لأن الله تعالى أعطى كل منا مدة زمنية في هذه الدنيا لينظر لنا، كما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال ليبلوكم أيكم أحسن مظهر ولا ملبس ولا شيء من شؤون الحياة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والمحور الحقيقي والمفصل الصحيح هو العمل الصالح، لأنه هو سبب النجاة في الدنيا وسبب النجاة في الآخرة. وكما تسمعون مثل هذه المرأة الصالحة نشأت في بيت علم، ونشأت في بيت تقوى، ونشأت في بيت ولاية، ونشأت في بيت صلاح، بيت أسرة من أسر آل البيت الكرام من ساداتنا بني علوي الذين بذلوا حياتهم كما نعلم ونعتقد ونجزم أنها بيوت امتلأت بطاعة الله. آباؤهم صالحون، أمهاتهم كذلك، نشأتهم كانت نشأة على ما يرضي الله ويرضي رسوله، رتبوا وظائف أوقاتهم. الحبيب إبراهيم بن عقيل هذا من كبار أولياء الزمان ومن كبار رجال الإسناد ومن كبار الشيوخ الذين أخذ عنهم الكثير، ونحن بحمد الله أخذنا عنهم وعرفناهم ورأينا فيهم سر الأبوة وسر النبوة والصدق مع الله، بل ورأينا منهم حتى علامات الكشف الباطن الذي يدلنا على أن أولئك صفت لهم الخواطر حتى سبحانه وتعالى كشف لهم عن ستار الحياة وعن حجبها. هذا هو الكلام الذي نشأت فيه مثل هذه المرأة الصالحة. ثم الحبيب محمد بن عبد الله الهدار، هذا الإنسان المجاهد، سمعت الحبيب عبد القادر يقول محمد الهدار مجاهد في سبيل الله، أي بمعنى أنه بلغ رتبة المجاهد في سبيل الله. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا المجال الذي لن يبلغه إلا مثل هؤلاء الذين أحسنت تربيتهم من الصبا، تربوا على القرآن، تربوا على قيام الليل، تربوا على الصلوات الواجبة، تربوا على النوافل التي يؤدونها، تربوا على حفظ اللسان، تربوا على حفظ القلب، تربوا على حفظ الوقت. هذه هي التي رقتهم في مراقى الرجولة العالية حتى بلغوا المستوى العظيم الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. هذا الكلام والعطاء في الدنيا، ماذا ترون سيكون لهم في الآخرة؟ ماذا سترون عندما يقابلون الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وقد اتبعوه أحسن الاتباع؟ كيف سيكون حالهم عند لقيا المولى سبحانه وتعالى يوم يكشف عنهم الحجاب فيرون الحق سبحانه وتعالى في أعلى غايات التجلي والرضا؟ الله يكسبنا ذلك ويجعلنا وإياكم أهلا لما هنالك. علينا أن نجتهد في إزالة الغفلة وفي هذه الحالة التي أصابت أمة لا إله إلا الله، لأن الدنيا طغت وبغت وطبقت على كل عقل وعلى كل بيت وعلى كل أسرة، وربما لا يسلم منها إلا القليل القليل. فعلينا أن نجدد عهدنا بالله، ونجدد عهدنا برسول الله، ونجدد عهدنا بلا إله إلا الله، ونجدد عهدنا بمواعيد الله. بماذا نجدد؟ بالتوبة، بدوام التوبة، بدوام الاستغفار، بالتعرض لنفحات الله، بحسن التلقي عمن يعلمنا أو يفيدنا أو ينفعنا، بالالتزام بالعمل الصالح فيما نفعل وفيما نقول، هذا الذي سيترقى به الإنسان، تترقى به البيوت. فالأزمة اليوم، الأزمة الحاصلة في أمة محمد، أن العلم متوفر ولكن العمل قليل، والمعرفة انتشرت ولكن الخوف من الله قليل. ولهذا علينا أن نسعى، وخاصة أنتم النساء، أن تسعوا لمعرفة هذه المقامات العالية التي عاشوا عليها مثل هؤلاء النساء الصالحات، وهذه البيوت الصالحة، وتنمون النية الصالحة في أن تنطوي نياتنا في نيات مثل هؤلاء. فمثل هؤلاء الصالحين والصالحات طووا نياتهم في نيات السلف الصالح، وهذه النية لها شأن كبير. حبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إذا جئتم إلى هذا المجلس ما هي النية التي نويتموها؟ فإنما تثابون على نيتكم وليس على مجيئكم. فالعمل جزء من النية، وإن كانت النية كما يقولون جزء من العمل، لكن الأصل في تحصيل الثواب هي النية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما عمل أو لكل امرئ ما نوى. قال: لكل امرئ ما نوى، بل ولكل امرأة ما نوت. فإن جينا لهذه المجالس للإدكار وللاعتبار ولغسيل قاذورات نفوسنا وأحوالنا وظواهرنا وبواطننا، فلا شك أنكم لن تخرجوا من هذا المجلس إلا بتوبة، ولن تخرجوا من هذا المجلس إلا بعطاء، ولن تخرجوا من هذا المجلس إلا بفيض إلهي، ولن تخرجوا من هذا المجلس إلا بفضل عظيم، لأنكم جئتم بنية صالحة تعزون أهل هذا المصاب. وهذا من واجبنا فيما دعانا إليه مولانا سبحانه وتعالى، ودعانا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. كيف نقول لمن أصيبوا بمثل هذه المصيبة: عظم الله أجركم وأحسن عزاكم وغفر لميتكم وأخلفه عليكم بالخلف الصالح. هذه العبارات التي جرت على لسان رسول الله فيما علمنا كيف نعزي، ثم علمنا أدب العزاء، ألا ترفع المرأة صوتها في مجالس العزاء، ولا تشتغل بالغيبة ولا بالنميمة ولا بالفضول ولا بالكلام في شؤون الدنيا، بل عليها أن تخضع وعليها أن تخشع، وتعلم أن هذا المجمع الذي اجتمع فيه الناس على مثل هذه المرأة سيجتمع على كل واحد مننا. كل مرة من المرات بيقول: رحم الله فلان، عظم الله أجركم في فلانة، تعالوا اقرأوا عليها، تعالوا هللوا، تعالوا ختموا، تعالوا للدرس. عن من؟ عن كل واحد مننا. هذا شيء نحن سائرين إليه، هذا وادي كلنا سنسلكه. لهذا عندما نحضر مثل هذا المجلس الذي سيكون لنا في يوم من الأيام مثله، نستحضر ونستشعر هذا الحالة العظيمة التي سنصل إليها، والتي نسأل الله تعالى أن يثبتنا فيها، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. هذا الربح الكبير، هذا العطاء العظيم، هذا الفيض الذي لا ينقطع، أن تموت المرأة ويموت الرجل على كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المقياس الذي عليه السلامة في الدنيا وعليه السلامة في الآخرة. لذلك صارت مجالس العزاء مجالس موعظة، ومجالس بركة، ومجالس مدد معنوي في صفاء النفوس والقلوب. ومن لم يتوب في هذا المجلس وفي مثل هذا المجلس أين سيتوب؟ ومن لم يدكر ولم تدكر المرأة أين ستدكر؟ أين ستعتذر؟ أين ستفكر في نفسها؟ أين ستراجع معلوماتها؟ كيف تستطيع أن تجرد نفسها في مثل هذا المجلس عن كل شيء حولها من أمر الدنيا وتتذكر مصيرها؟ فنحن مصيرنا الموت، مصيرنا القبر، مصيرنا للدود، مصيرنا أن كل ما تنعمنا به في هذه الدنيا يذهب ولا يبقى معنا إلا العمل الصالح. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يتبعه ثلاثة، قالوا: ماله وعمله، ويتبعه ماله وولده وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يبقى عمله ويرجع ماله وولده. فإذا إذا كان يبقى معه العمل، إيه العمل الذي أعددناه لذلك اليوم؟ إيه العمل الذي أعددناه ساعة نزول القبر وترك الناس لنا؟ يعني أحيانا نتعجب، كما كان حال سيدنا فاطمة عليه السلام عندما رأتهم يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لهم: كيف صفة نفوسكم تدفنون حبيبنا ونبينا محمد توارون عليه التراب؟ كيف كنتم تحبونه وتستشعرون عظمته والرسالة التي حملها ثم تدفنوه تحت التراب؟ بمعنى أن الموضوع عظيم وكلنا بندفن تحت التراب. كنا على ظهر الأرض بننزل إلى باطن الأرض، ونحن أمة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي أمة خشية وأمة علم. ما عرفنا شرف الموت إلا بالعلم، ولا عرفنا خطر المعصية إلا بالعلم، ولا عرفنا علاقتنا ببعضنا البعض إلا بالعلم، ولا عرفنا شرف النبوة التي كان سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قاعد على كرسيها إلا بالعلم. هذه الأمور التي تقتضي أننا ندركها ونعرفها حتى يحصل لنا معاني سلامة الادكار والاعتبار والقيام بحقوق الله وحقوق رسوله آناء الليل وأطراف النهار. هنيئا لكم في مثل هذا المجلس عندما تأتون بالنية الصالحة، وعندما تتوجهون إلى الله بذكر الله وبالقرآن وبوهب هذه الأعمال وهذه القراءات إلى روح الميتة وإلى كل ميت يذكر اسمه في الفواتح ويذكر اسمه في التهليل، يدخل عليهم في قبورهم نصيب وافر من الروح والريحان والفرح والأمان. نحن الأحياء علينا مسؤولية، لأننا يجب أن نوصل هذه الصلة الشرعية إلى أولئك الذين انقطعت أعمالهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فاليوم الحمد لله هؤلاء الإخوان من أولاد هذه الحباب الكريم مثل حبيبنا طاهر وإخوانه، كيف دعوكم إلى هذا المجلس، وكذلك أخواتهم دعوكم إلى هذا المجلس لأجل تنالون نصيب المعنى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. سواء كان يدعو له بلسانه، أو يجمع الناس على الدعاء، أو يجمع الناس على القراءة، أو يجمع الناس على التهليل، أو يجمع الناس على الاستغفار، فإن هذا كله يدخل في هذا المعنى الذي أشار إليه الحبيب صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الميت في أمس الحاجة، منذ ساعة النزع، منذ أن تخرج الروح في تلك الساعة انقطع الأعمال، تغلق صحائفه، يأتي رقيب وعتيد فيغلقون الصحيفة على آخر عمل الله. وما أعظم وما أحسن أن يكون آخر عمل يسجل في صحيفته: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو الشرف، وهذه هي الكرامة، وهذا هو العطاء، وهذا هو الفيض. ثم بعد ذلك تفتح صحف أخرى محاسبة وغيرها مما هو معروف للإنسان في قبره من الحساب والعقاب ومنكر ونكير. وكما تسمعون في زمانكم يقول: لماذا تخوف الناس؟ نحن لا نقول نخوف الناس، ولكن نذكرهم بالله، نذكرهم بالله، هذه آيات الله. لأن الدنيا فرحنا فيها وأفرحنا أنفسنا بها حتى أنستنا ذكر الله، كما قال: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فذكر الله وذكر الموت وذكر النبي محمد وذكر الصالحين وغيرها من الشؤون التي ينبغي أن نذكرها، إنما هي لأجل تملأ صحائفنا بالنور. هذه الصحائف لما تملأ بالنور بالعمل الصالح. اليوم كثير من النساء للأسف صحائفهم ملآنة بالظلمة، صحائفهم ملآنة بالعيوب، صحائفهم ملآنة بما يقعون فيه منذ الصباح إلى المساء، لا يقعون إلا فيما لا ينبغي. حتى البعض يصلي صحيح ويصوم ويفعل عمل الخير، لكن ما تعصم لسانها ولا تعصم جنانها ولا تحفظ عينها ولا تحفظ جوارحها. حينا يكون هذا من باب التشفي، وحين يكون هذا من باب الحسد، وحين هذا يكون من باب التنافس بين النساء أو ما شاكل ذلك. فلذلك ما في مثل الطهارة، نطهر أنفسنا من العيوب، نطهر أنفسنا من القاذورات، بهذا نصبح في وصفنا وحالنا مثل ما وصفت به هذه المرأة المتوفاة رحمها الله، رحمها الله رحمة الأبرار. قالوا تحب الخلوة، الذي تحب الخلوة أكيد ما عبت تشتغل بالتلفزيون ولا عبت تشتغل بشبكات التواصل، لأنها تحب الخلوة. والخلوة المقصود بها ما هي خلوتنا نحن، نحن إذا خلونا في بيوتنا ولا خلونا مع أنفسنا، فتحنا جوالاتنا وفتحنا شبكات التواصل، كل إنسان له خلوة أخرى. لكن هؤلاء أهل الخلوة الكبرى التي توصلهم إلى الله، تقربهم على الله، تجمعهم على الله، ما ترى أحد منهم إلا ذاكر، ما ترى إلا أحد منهم شاكر، ما ترى أحد منهم إلا خاشع. لماذا؟ لأنهم يستشعرون هذه الحالة من الموت في كل لحظة. ولهذا يقول في ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من اللذات، فإنه ما ذكر في قليل إلا وكثر، ولا ذكر في كثير إلا وقلل. هذا الموت مقياس، وهذا الموت ميزان. من أخذ به عرف مقدار حياته وعرف مقدار ما بعد مماته. فعلينا أن نسعى ما استطعنا إلى حفظ أوقاتنا وحفظ شؤون أولادنا وبناتنا. اليوم العلة التي نعانيها في مثل بلداننا هذا إهمال التربية، إهمال التربية. أولادنا وبناتنا للأسف لا يوجد هناك لهن معنى من معاني التربية. رغبنا لهم الدنيا حتى أخذت بهم، وصغرنا لهم الآخرة حتى نسوها، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. علينا أن نسعى ما استطعنا، وخاصة في مثل هذه المجالس التي تشعر الإنسان فيها القرب من الله والقرب من الآخرة. علينا أن نذكر أنفسنا، ويبقى معنا هذا التذكر إلى بيوتنا، حتى ننتبه لأولادنا وبناتنا من باب التعليم، من باب التربية، من باب العظة، من باب الترشيد، حتى يعرفون ما لهم وما عليهم. لا توجد معنى من معاني الحياة لأمة مثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إلا بهذا نحن خير أمة أخرجت للناس بالشوارع، ولا أخرجت للناس بالأجهزة، ولا خير أمة أخرجت للناس بمظاهر الأسواق. هذا موجود في العالم كله، لكن نحن خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله يثبت عقولنا وقلوبنا على هذا المبدأ الذي دعانا إليه مولانا سبحانه وتعالى على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كما تعلمون، إذا جئتم لمثل هذا العزاء فإن هناك أمور ذكرها العلماء وساروا على نهجها، سواء كان في التعزية أو كان كذلك في حسن العبارات أو في عدم النياحة أو الصياح فيما لا ينبغي. كل هذا دعانا إليه الإسلام. حتى أحيانا ملاحظة الثياب السوداء فقط فيما يتعلق بشأن العزاء، هذا ليس مطلوب شرعا، أنه لابد يذهبون ويبحثون عن ثياب سوداء. فإن التعزية تكون في أي ثوب، لأن الثوب هذا مجرد مظهر. هل خشوع في القلب؟ هل خوف من الله في الروح؟ هل هناك إحساس بمسألة التعزية بعيد عن المظهر، بعيد عن الثوب؟ وإنما هو ينبغي أن يكون خضوع القلب وخشوع القلب، حسن التعزية للميت ومواساة الأموات ومواساة أهل الميت فيما يتعلق بمصابهم. فكثير من النساء تظن كما يعتقد أنه لابد للمرأة في العزاء ما تلبس إلا الأسود، كما نرى مثلا في العمرة أو في الحج ما ترى المرأة إلا تلبس الأبيض، وكأنه شبه واجب. هذه مجرد عادات. الإسلام يقبل من الإنسان في عزائه وفي عبادته وفي طاعته أي ثوب يلبسه، المهم أنه لا يكون ثوب يلفت النظر، المهم أي ثوب تلبسه المرأة فهو خير. ثم كذلك لا ينبغي أن يكون أكثر من الواجب في العزاء والواجب في الحزن. كثير من النساء للأسف يزيد عليها مدة الحزن على زوجها أو على أبيها أو على أمها أو على غيرها ممن يليها ممن تحبهم، تطول عليها مدة العزاء إلى بعضهم شهور وبعضهم سنة وبعضهم أكثر. هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة للزوج، إذا مات على الزوجة أن تحد عليه 4 أشهر و10 أيام، وأما غيره فهو 3 أيام فقط. سيدنا زينب بنت جحش لما توفي والدها بعد 3 أيام قالت: أعطوني طيبا، فجاءوا لها بالطيب فتطيبت، قالت: والله لا حبا في الطيب، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا زوج 4 أشهر و10. الالتزام بدين الإسلام شرف، لحين العكس إذا التزمت بدين الإسلام أسقطوك الناس وأسقطوا قيمتك، وإذا التزمت بعاداتهم وتقاليدهم عظموك واحترموك وراوا أنك تشاركهم فيما هم فيه مما يفكرون فيه من العادات. إذا ما أنتم في مثل هذه البلاد المباركة تحافظون على نصوص الشريعة وعلى ما دعا إليه الدين وعلى ما دعا إليه الإسلام. للأسف ربما تكون بعض البلاد غير قادرة على أن تؤدي وتطبق ذلك، ولهذا علينا أن نتضافر على خدمة الدين وعلى خدمة العلم. فهذه البيوت التي نحن الآن فيها ونتكلم عنهم ونتحدث عن حالهم، سواء كان في حال فرحهم أو كان في حال حزنهم، أخذوا راية العلم وأخذوا راية الدعوة، رجالهم ونساؤهم، وهم يبذلون جهدهم ليلا ونهار في خدمة العلم، في خدمة طلبة العلم، في خدمة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، سواء كان في الداخل أو كان في الخارج أو كان في أي أرض من أرض الله. الدعوة إلى الله ليست محصورة ببيت ولا محصورة بمدينة ولا محصورة بمنطقة. الدعوة إلى الله حيثما تيسر للإنسان عليه أن ينشر هذه الدعوة إلى الله، وخاصة عندما تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. فالأمة محتاجة إلى هذه الحكمة ومحتاجة إلى الموعظة الحسنة في كل الشؤون، فإن التقوى لا تقوم إلا بالبلاغ، ولا تقوم قضايا المعرفة إلا بالإبلاغ. فإذا ترك الناس البلاغ وتركوا النساء الإبلاغ وسكتوا عن الطاعة وسكتوا عن التعليم وسكتوا عن العمل الصالح، ما الذي يحصل؟ ربما أنتم ترون الآن الذي يجتاح البنات والأولاد والشباب من الغفلة، حتى قد يبلغوا في بعض الأحوال إلى الوقوع في المنكرات، إلى الوقوع في المخدرات، إلى الوقوع في الأعمال السيئات، إلى الوقوع في المنهيات، ومع هذا ما يستشعرون الخطأ ولا يستشعرون العيب، لأنهم يجدوا منافيخ ويجدوا طبول تحرضهم على ذلك، تحرضهم على الفعل، تثير شهواتهم. تجد كثير من البنات والأولاد هذا الذي بأيديهم من هذه الأجهزة هي التي أضلتهم، وإذا أضلتهم في الدنيا بتضلهم عند الموت. بتجد الإنسان ما يقدر ينطق بالشهادة، لأن الشهادة ما هي مبنية على أنا فلان ابن فلان ولا فلانة بنت فلانة، هي مبنية على ما تعود عليه الإنسان من العمل. يختم للإنسان بما تعود عليه من العمل، إن كان تعود على ذكر الله يموت على ذكر الله، وإن كان تعود على الصور القبيحة يموت على الصور القبيحة. بل ورد في الحديث أن العبد إذا مات وهو يحمل قينة الخمر، يعني قارورة الخمر، يبعث يوم القيامة وهي بيده. أكيد هذا الكلام كلام من؟ هذا كلام من لا ينطق عن الهوى، لأجل نعرف الحقيقة التي نحن خلقنا من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن نجعل من وفاة مثل هؤلاء الصالحين والصالحات معنى من معاني الاقتداء، معنى من معاني الاهتداء. وكم أتمنى دائما في مجالس العزاء أن تكتب نبذة عن كل من تموت من هؤلاء الذين لهم معنى من معاني الخير والبركة، توزع على النساء، يقرؤونها في بيوتهم، يعرضونها على أولادهم، يعرضونها على بناتهم. يمكن يجي زمان أو يجي عصر ما تقدر تكتب ترجمة لأحد، أبى تقول في النساء، أبى تتكلم عن الرجال، تبحث عن الرجل لأجل تتكلم عن محاسنه، ما تجد إلا فضائح، ما تجد إلا سيئات، ما تجد إلا عيوب، ما يبقى للناس إلا رحمة الله. لكن نحن اليوم نحتاج في هذا الزمن إلى أن نستفيد من كل مناسبة، ومنها مناسبة العزاء. يكتب نبذة عن هذه المرأة الصالحة وتوزع للنساء في ليلة الختم أو قبلها أو بعدها، بحيث أن الناس تتفهم من هذه المرأة وتحس بهذا الكلام. قال مولانا في القرآن: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. اكتبوا محاسن الصالحين، اكتبوا محاسن الصالحات. لماذا؟ لأن الشيطان يكتب كل ليلة وكل يوم لنا مساوي الممثلين، مساوي الممثلات والرياضيين والقاذورات، ليل ونهار ما انعصمت منها بلاد من البلدان. إذا كان مزمار الشيطان وصوت الشيطان كل ليلة وكل يوم في كل بيت، نبخل على أنفسنا في مناسبة كهذا أن نشهر خبر مرأة صالحة بين النساء ويحملوها معهم ليتعرفوا على هذا الشرف؟ علينا أن نتنبه لذلك، وجزا الله خير الداعيات والدعاء فيما يبذلون في هذا الجانب من تذكير الناس بالعمل الصالح. اليوم نحن نفقد الرجال، الرجال نفقدهم. لو عددت لكم الآن الرجال الذي يسموا الرجال على المستوى الصحيح ما بيتجاوزون أصابع اليد، على معنى الرجولة الصحيحة التي عليها العمد، والتي عليها النظر، والتي عليها حفظ الدين، والتي عليها حفظ الملة، والتي عليها حفظ الأخلاق والقيم والسلوك. وأما مثلنا وأشباهنا على كثرتنا في الأرض، سمانا النبي صلى الله عليه وسلم هيشات، قال إياكم وهيشات الأسواق الذين يتبعون كل ناعد. وأغلب الهيشات في النساء، لأنهن هن سبب الفتن، ما تأتي الفتنة إلا منها، ولا يأتي الإضلال إلا من جهتها. ولهذا إذا عصمت نفسها وأصلحت حالها، تأدبت بأدب ربها وبأدب نبيها، حفظت الدين، حفظت الإسلام، حتى لو تكون أمية، لكنها حافظت على شرفها، حافظت على نظرها، حافظت على جوارحها، حافظت على عواطفها. هذه المرأة استجاب دعائها. اليوم نحن ندور بغير أحد استجاب دعاء. الأمة في بلاء، الأمة في محن، الأمة في إحن، الأمة في فتن، نسأل الله الحفظ والسلام. بغينا أصوات كما ليصوتون في الانتخابات، بغينا أصوات رجال تسمع أصواتهم، ترفع أصواتهم إلى السماء، يستجاب لهم الدعاء، توجهوا إلى الله على معنى من معاني الصدق، إن الله يكشف الغمة عن هذه الأمة. بلغت الأمة إلى حالة من حالات الحرج، حرج شديد في حياتنا، حرج في شؤون الحياة، حرج في شؤون الطاعة، حرج في شؤون الاتباع للحبيب صلى الله عليه وسلم. وإلى متى؟ ما نرى إلا كل ما هو أرذل وأرذل. اليوم من عادها منكن تعتني بالصلاة، تعتني بالدعوة، وتعتني بالتعليم، ترفع شيء من راية المعرفة، نقول جزاها الله ألف خير وبارك الله فيها وفي همتها، مع أنه لابد أن تتعرض للشتم، تتعرض للتنقيص، تتعرض للغيبة، تتعرض للنميمة، لأن إبليس لهم ولنا بالمرصاد، ما يتبعون إلا الداعي، أو يتبعون الداعية حتى تسكت. فإذا سكت الداعي والداعية ارتفع صوت إبليس، وإذا ارتفع صوت إبليس من عاد وبينصح، من بيوجه؟ أنا على كثرة عيوبي ملزم نفسي أنني أنصح، وعيوبي أنا مسؤول عنها. لكن أترك الدعوة، لأن فلانة قالت وفلان قال، وقالوا الناس واعترضوا على فلان واعترض فلان، وقال أول هي تعلم نفسها وتعلم بناتها وتعلم عيالها وبعدين على الله. هذا لعب إبليس بهذه الأمة. من وقفت اليوم ورفعت راية الدعوة هنيئا لها. كما سمعت قبل أيام توفيت هذه المدرسة اللي في دار الزهرة، لها 12 سنة تقريبا وهي في دار الزهرة، الله يرحمها رحمة الأبرار. نحن نعتبرها شهيدة العلم وشهيدة الدعوة وشهيدة الدار. لماذا؟ لأنها عكفت على هذا في حياتها، وربما أراد الله أن ينقلها في هذا السن وفي هذه المرحلة، يريدها أعلى عليين مع الأنبياء والصديقين. وما ستجده في الآخرة أحسن لها مما تجده في الدنيا. ماذا يجد في الدنيا؟ ما أحد يدري كيف حاله في الدنيا. فلها عند الله الثواب ولها عند الله الأجر. ونعظم المدرسات والطالبات ومن يشرف على هذه الدار في هذه المرأة، ونعظم لوالدها ولأهلها ولأسرتها الأجر، ونسأل الله يخلفها عليهم بالخلف الصالح. هذا الذي يحزف النفس عندما يذهب الصالحين ويذهب الصالحات ويذهب أهل الوظائف الشرعية التي يكون لها الدور في بناء المجتمعات. علينا وعليكم بارك الله فيكم أن نعتني أولا بأنفسنا وبأولادنا وبأوقاتنا وبكافة أحوالنا، حتى تتنزل علينا وعليكم الرحمة، حتى تتم لنا ولكم المغفرة، حتى يتجلى الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم من أبواب رضاه، فيحصل في قلوبنا الأمان والإيمان والخشوع والتذلل للحق سبحانه وتعالى، والقيام بكل حق واجب بيننا وبينه وبيننا وبين عباده. نسأل الله ذلك بمنه وفضله. أرسلوا لي الرسالة اسمها فتوى الجفري، الجفري واحد اسمها فتوى الجفري والأستاذة فاطمة العمودي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهن أجمعين مع هذه الحبابة سلمى. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم تغشاهم بواسع رحمتك، اللهم ادخل عليهم في قبورهم الروح والريحان والرضا والرضوان والأمن والأمان، واجمعهم بنا وبأهلهم وأبائهم وأمهاتهم بعد طول الأعمار في جنات تجري من تحتها الأنهار من غير سابقة حساب، ولا عذاب ولا عتاب ولا عقاب ولا فتنة ولا محنة ولا شدة ولا أذية ولا بلية. واجعلنا اللهم وإياهم والحاضرين والحاضرات من خيار البرية. اصلح الفعل واصلح القول واصلح النية، واسلك بنا ما سلكت به عبادك الصالحين، واجعلنا مع الصالحين ومن الصالحين في هذه الدنيا ويوم الدين. اللهم ارزقنا كمال الاعتبار، اللهم ارزقنا كمال الادكار، اللهم ارزقنا كمال الاستمرار في طاعة الله آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارحمنا في ضعفنا، وارحمنا في عجزنا، وارحمنا في تقصيرنا، وارحمنا في ذنوبنا، وارحمنا في سيئاتنا، وارحمنا في جرائمنا، فإننا لا نرى في هذا الوجود إلا رحمتك، وأنت القائل ورحمتي وسعت كل شيء. فيا واسع الرحمة ادخلنا في هذه الرحمة، بعد بيننا وبين الظلمة، بعد بيننا وبين الغمة، بعد بيننا وبين الأذى والبلاء أينما كان وحيثما كان. بارك اللهم في هذه المنازل، وبارك اللهم في أهلها، بارك لنا في حبيبنا عمر حبيب المشهور، بقية حبايبنا وكذلك أمهاتهم وأخواتهم من معهم أجمعين. اللهم اجزهم عنا وعن الإسلام وعن الدعوة وعن العلم خير الجزاء، وزد اللهم من أمثالهم في كل بيت، وزد من أمثالهم في كل مكان وفي كل بلاد، واجعل الدعوة منتشرة، وبارك اللهم في من تعلم في هذه الدور ومن أخذ ومن درس ومن خدم ومن قدم. اللهم بارك في الجميع، واسبل علينا وعليهم الستر والسلامة، وهب لنا ما وهبته لخواص المحبين وخواص المحبوبين في هذه الدنيا يوم الدين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامع الخيرات الدنيا ونعيم الآخرة، مع البركة لنا ولكم في كل حال ظاهر وباطن، بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.